أستغيثه وأستغفره وأتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم الخيرات وما حلاكم به من الفضائل والكرامات. وعظموا هذه المواسم واقصروها قدرها بفعل الطاعات والوجوبات واجتناب المعاصي والموبقات، فإن تلك المواسم ما جعلت إلا لتكفير سيئاتكم وزيادة حسناتكم ورفعة درجاتكم فضلا من الله ونعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عباد الله، لقد استقبلتم شهرا كريما وموسما رابحا عظيما عظيما، ذلك لمن وفقه الله فيه للعمل الصالح. استقبلتم شهر رمضان الذي انزل فيه القران، شهرا تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عشق من النار. جعل الله صيام نهاره فريضه من اركان اسلامكم، وقيام ليله تطوعا لتسهيل فرائضكم. من صامه ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن صامه ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن اتى فيه بعمره كان كمن اتى بحجه. فيه تفتخر ابواب الجنه وتكثر الطاعات من اهل الايمان، وتغلق ابواب النار فتقل المعاصي من اهل الايمان، وتغل الشياطين فلا يخرجون الى اهل الايمان بمثل ما يخرجون اليه في غيره. ايها الناس، قوموا لرؤيه هلال رمضان ولا تقدموا عليه بفضل يوم او يومين، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. إلا من كان عليه غضب من رمضان الماضي فجهله، أو من كان له عادة بقوم فليصمت، فمن كانت عادته أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وقال كذلك قبل الشهر بيوم أو يومين، أو كان له عادة بقيام أيام البيض ثلاثة فقامها قبل رمضان بيوم أو يومين، فليس عليه بأس في ذلك. ولا تقوموا يوم الشهر وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في ليلته ما يمنع رؤية الهلال من غيم أو قدر أو نحوهما. وفي صحيح البخاري عن عبد بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوموا حتى ترون، فإن قمنا عليكم فأكمل عدة ثلاثين. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قمنا عليكم فأكمل عدة شعبان ثلاثين. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عزم أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن راى الهلال يقينا فليخبر به ولاه الامور ولا يكتمه. وقد جاءنا من جهات منها المسؤوله ان ليله الثلاثاء يتضرع الناس فيها
ولا صلاة ولا طهارة
أيام الشهر لكل مسكين خمس صاع من البر، أي أن الصاع المقبول الآن يكفي لخمسة فقراء عن خمسة أيام. ولنخرج عن ذلك أرزا سلبا، ومقدار المسكين من الأرض 18 كيلو لكل الشهر. والأحسن أن يجعل مع الطعام شيء يحكمه باللحم أو به. وأما المريض بمرض يرجى قوته فإن كان الظلم لا يقف عليه ولا يقفه وجب عليه أن يقوم لأنه لا ظله. وإن كان الظلم يقف عليه ولا يقفه فإنه يقفل ويكره له أن يقوم، وعليه أن يقضي أيام أخرى. وإن كان الظلم يضره فإنه يحرم عليه أن يقوم. ومتى بدأ من مرضه قضى ما أفطر فإن كان قد يقومه فلا دليل عليه. والمرأة الحامل التي يشق عليها الظلم لضعفها أو ثقل حملها يجوز لها أن تحرم ثم تقضي إن تيسر لها القضاء على موضع الحمل أو بعده إذا طهرت من النفاس. والمبتر الذي يشق عليها الصوم من القضاء أو ينقص لبنها من الصوم يقتل يحل بتغذية ويفطر ثم تقضي في أيام لا مشقة فيها عليها ولا نقص على ولدها. والمسافر إن قصد بسببه التحيل على الفطر فالفطر حرام عليه ويجب عليه الصوم، وإن لم يقصد بسببه التحيل على الفطر فهو مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويعطي عدد الأيام التي أفطر. والأفضل له أن يفعل الأسهل عليه، فإن تساوى عنده الصوم والفطر فالصوم أفضل، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أفضل في إفطار المسلم وأخف من القضاء غالبا. وإن كان الصوم يشق عليه بسبب السفر كره له أن يصوم، وإن عظمت المشقة بذلك حرم أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى نفسه في رمضان فصام، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا فقدح من الماء بعد صلاة العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم سلم والناس يصومون. فصلوات الله وسلامه عليه أفطر بعد العصر والظهور قريب ليعلم الناس أن السكين بك وأنه لن يشارك الدين أحد إلا غلبه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أفطر الناس ينظرون إليه قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك الصائمون. أيها المسلمون، إن بعض الناس يسافر إلى مكة للعمرة في أيام رمضان، فإذا وصل إلى مكة بقي مترددا هل يفطر لأجل أن يؤدي العمرة مشروطا للسن أن يقصد مكة، أو ينفصل ثلاثة عمرة حتى تغيب الشمس، أو يبقى صائما ويؤدي العمرة مع المشقة. يتردد بين هذه الأمور الثلاثة، ونحن نقول إن الدين والحكم لله واضح في هذا، إن الأفضل لك أن تحفظ وتؤدي العمرة فور وصولك إلى مكة ولا تأخرها بالعموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلابس إذا دخل مكة معتمرا يقابل حتى إنه لا يبدل، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المسجد فورا ويبدل ناقته عند المسجد ثم يدخل فيعود إلى المسجد. فلا تؤخري عمرك إلى ما تعبده، لأن تقديمها والمبادرة بها أفضل، ولكن أقصر وكل واشرب حتى تكون نقيما على أداء العمرة. وإن بعض الناس من حرصهم على الخير يقولون نحن لا نحب أن نفطر في مكة، لأن مكة أفضل إلى الله عز وجل، ورمضان الصيام فيه واجب إلا بمن استحب الله، فأنا أحب أن أبقى على قيام مع المشقة. ونحن نقول له، نقول لهذا الحديث على الخير، إن الحرص على الخير إنما يكون باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل أحد من الناس يحب أن أحدا يعلم بما يرضي الله وبما هو أحب إلى الله من رسول الله؟ هل تعلمون أحدا أحب إليه ما يرضي الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يحب الله وهو أحرص الناس على فعل ما يحبه الله وهو أتقى الناس في دين الله، فاستمع إليه حين قدم مكة، حين قدم مكة على الفتح قدمها صلى الله عليه وسلم وفتحها في يوم الجمعة في يوم 20 من رمضان في السنة الثانية من الهجرة. إذا فتحها وهو مستقبل للعشر الأواخر من رمضان وهي أفضل رمضان، فهل صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر في مكة؟ لا. لقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة ولم يقم بقية الشهر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع أنه قدم بالعشر الأواخر من رمضان وهي أفضل الشهر. فهل نحن أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نشك على أنفسنا حتى نقوم ونؤدي العمرة في كعب عظيم، حتى إن بعض الناس قد رحم عليه من الكعب وهو يقول لا أصوم في مكة، أتحدث عن أصبر؟ وهذا من جهله في الشريعة، وإلا فإني أعتقد أن المؤمن إذا علم أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الفرق من الهجرة أو الصيام من سفره، فسوف يختار ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن المسافر يجوز له الصوم، يجوز له الصوم والفطر، ولا فرق في المسافر بين أن يكون سفره عارضا لحاجته أو مستمرا في غالب الأحيان، مثل أصحاب سيارات الأجرة التكافي وأصحاب سيارات كبيرة التي يحملونها، فإن هؤلاء متى خرجوا من دارهم وهم مسافرون يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين والجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء عند الحاجة والفطر، وكذلك المسح على الجوربين ثلاثة أيام، والفطر لهؤلاء أفضل من الصيام إذا كان فطره أكثر لهم ويقومون في أيام الشتاء، لأن أصحاب هذه السيارة لهم بلد ينتمون إليها وأهل فيها يقومون إليه، فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون، وإذا خرجوا منها فهم مسافرون، لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين. ومن سافر في أثناء اليوم في رمضان وهو صائم فله أن يصوم حتى يستمر في صومه، وله أن يفطر، والأفضل أن يبقى قائما ولا يتقيد السفر بزمن، فمن خرج من بلده مسافرا فهو على سفر حتى يرجع إلى بلده، ولو أقام مدة طويلة في البلد الذي سافر إليها إلا أن يقصد بتقليل مدة الإقامة التحلل على الفطر، فإنه يحكم عليه الفطر ويلزمه الصوم، لأن قرار الله لا تسقط التحلل عليها. ولا يكون الصوم على الصائم والمكسر، ولا تصومهما إلا إذا ظهرها قبل الفجر ولو بلحظة، فيجب عليهما الصيام، ولا تصومهما وإن لم تعتقدا إلا بعد طلوع الفجر، ويلزمهما قضاء ما أحرمها من الصيام. نسأل الله تعالى ولكم أن يجعلنا من المستقيمين على طاعته العاملين لأحكامه العاملين لما أمرته وأن يجعلنا ممن يشكو رمضان ويقوم به إيمانا واحتسابا وأن توفقنا فيه لطاعته وأن تحفظ لنا ولكم في الخير والصلاة والسلام إنه جواب كريم والحمد لله رب العالمين
وكفر وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، فإنكم تستقبلون شهر رمضان تستعدون فيه لطاعة الله لصيام أيامه وقيام لياليه، وإن الحكمة من الصيام طاعة الله عز وجل، فمن لم يطع الله ورسوله في أيام صومه فإن صومه ناقص لفقدان الحكمة التي من أجلها شرع الصوم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإن بعض الناس يصوم عما أحل الله له من الطيبات من الطعام والشراب والنكاح، ولكنه يبقى مستمرا على ما حرم الله عليه من المعاصي. بعض الناس يصوم عن الأكل والشرب والنكاح وما يفطر الصائم، ولكنه لا يزال مستمرا في غيبة الناس وفي الكذب وفي الغش في البيع والشراء وفي ظلم الخلق وفي الربا وفي التحيل على الربا وفي كل ما حرم الله، حتى إنه لا يصوم ولا يصلي والعياذ بالله. يصوم ولا يصلي، إما أنه يؤخر الصلاة عن وقتها، وإما أنه يؤخرها عن الجماعة مع وجوبها عليه، وكل هذا أمر يخالف ما شرع الصيام من أجله، كما سمعتم من القرآن الكريم والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الناس تربوا على ما يهدف إليه الشرع من هذه الحكمة العظيمة وهي تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لو أن الناس تربوا على ذلك طيلة الشهر كله لرأيت من أحوالهم تغيرا من الفساد إلى الصلاح ومن المعاصي إلى طاعة الله. ولكن الناس يصومون وكأن الله تعالى أراد أن يعذبهم بالصوم ليمنعهم من الطعام والشراب، وهم يستحلون ما حرم الله عليهم من المعاصي. فاتقوا الله عباد الله واجتنبوا ما حرم الله عليكم في أيام صومكم حتى يكون صومكم تاما قد تحققت فيه الحكمة التي من أجلها شرعه الله وأوجبه عليكم. وإنني بهذه المناسبة أزف نصيحة إلى الذين ابتلاهم الله بشرب الدخان الذي فيه أضرار أبدانهم وإتلاف أموالهم وفساد أسنانهم إلى غير ذلك مما لا يمكن أن نذكره هنا لطوله من مضار هذا التدخين. إني لأزف إليهم النصيحة لعلهم يقلعون عنه في هذا الشهر، لأنهم في النهار لن يشربوه، وفي الليل لعلهم يتعللون عنه بفعل ما أباح الله لهم من الطعام والشراب والتلهي بالأمور ولو بالنوم. فإذا مضى شهر كامل وهم لم يشربوه فإن ذلك من أقرب الوسائل إلى إقلاعهم عنه، سيجدون بعد إقلاعهم عنه طاعة لله عز وجل واجتنابا لمحارمه، سيجدون في قلوبهم نار سيجدون في قلوبهم نورا وسيجدون في نفوسهم رغبة بطاعة الله عز وجل وسيجدون في أبدانهم صحة وقوة فليجربوا ما دام الأمر متاحا لهم فيه الفرصة. أيها الإخوة، لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وإن صلاة التراويح التي نصليها ونسميها صلاة التراويح هي قيام رمضان، ولكنها سميت التراويح لأن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقومونها فيصلون أربعا طويلة ثم يستريحون، ثم يصلون أربعا طويلة ثم يستريحون، ثم يصلون ثلاثا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا فتلك 11 ركعة. وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد أنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوما للناس 11 ركعة. فبهذا ثبت أن العدد الأفضل في التراويح أن يكون 11 ركعة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا هو اللائق به رضي الله عنه أن يكون ما يتبعه موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما روي أن الناس يصلون في عهده 23 ركعة فإنه منقطع، وهو لم ينسب إلى عمر نفسه وإنما نسب إلى عهده رضي الله عنه، وفرق بين ما ينسب إلى الشخص نفسه وبين ما ينسب إلى عهده، لأن ما ينسب إلى عهده ليس بحجة إلا إذا نسب الأمر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للفرق العظيم بين عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد غيره، لأن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الله فهو من شريعة الله إذا كان عبادة، وأما ما فعل في عهد غيره فإن هذا الغير يجوز أنه قد سمع به فأقره، ويجوز أنه لم يسمع به، وليس هناك وحي نعلم أن الله أقر ذلك. أيها المسلمون، ومع قولنا إن الأفضل في التراويح أن تكون 11 ركعة فإنه لا حرج أن يجعلها 13 ركعة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من الليل 13 ركعة كما رواه ابن عباس رضي الله عنهما. ومع هذا أيضا فإننا لا ننكر على من صلى 23 ركعة، لأن هذا قد ورد عن بعض السلف رضي الله عنهم، والأمر في هذا واسع ولله الحمد، لكننا ننكر غاية الإنكار ما يفعله بعض الأئمة. نسأل الله لنا ولهم الهداية وأن يعيننا على أداء الأمانة، ما يفعله بعض الأئمة من التلاعب بهذه الصلاة أي بصلاة التراويح، حيث يسرعون بها إسراعا يخل بالطمأنينة، أو إسراعا يمنع فعل بعض المأمومين ما يسن، بل قد يمنع بعض المأمومين فعل ما يجب، وهذا بلا شك خلاف الأمانة التي حملوها، لأنهم حملوا أن يقوموا للناس بما يرونه أكمل وأفضل، فإن الإنسان الذي يصلي إماما بالناس ليس كالإنسان الذي يصلي لنفسه. الذي يصلي لنفسه لا حرج عليه أن يطيل ما شاء، ولا حرج عليه أن يخفف ما شاء إذا كان لم يخل بشيء واجب، وأما من يصلي بالناس فإن عليه أن يتبع على الأقل ما يكون فيه أكمل المستحب. أما أيها الإخوة، وأما من يصلي بالناس إماما فإنه يجب عليه أن يراعي أن يراعي فيهم السنة فيفعل أدنى ما يكون من الكمال. أما أن يخل بأدنى ما يكون من الكمال أو يخل بالواجب فهذا خلاف الأمانة، وأخشى أن يكون معذبا عند الله يوم القيامة لأنه خان أمانته حيث أجبر عباد الله على أن يأتوا بهذه الصلوات التراويح وهم لا يطمئنون بها. فنسأل الله لنا ولهم الهداية. وإن من المهم أن يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليقل: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الأمور الأربعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها أظن كثيرا من الذين يصلون بالناس التراويح لا يفعلونها، بل ربما يقتصر بعضهم على قوله بعد التشهد الأول: اللهم صل على محمد، ثم يسلم كأن خيلا قد لحقته تريد أن تقتله إذا لم يسرع في صلاة التراويح. ولقد كان بعض السلف إذا صلى أحد من الناس ولم يقل أعوذ بالله من عذاب جهنم يأمره أن يعيد الصلاة، كما روى ذلك مسلم عن طاووس أنه أمر ابنه حيث لم يتعوذ بالله من هذه الأربع أمره أن يعيد الصلاة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أن التعوذ من هذه الأربع واجب، وهذا هو ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فلا تسلموا لا من فريضة ولا من نافلة حتى تتعوذوا من هذه الأربع امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيها الإخوة، وإن من نعمة الله علينا في بلادنا هذه أن كثيرا من الأئمة بل أكثرهم ولله الحمد لا يرفعون الصلاة فوق المنابر ولا يشوشون على من حولهم من المسلمين في البيوت أو المساجد، فتجد الإنسان يفتح مكبر الصوت على داخل المسجد فقط ولا يسمع من المنارة، وهذا عمل يشكرون عليه ويحمدون عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فيما رواه مالك وأبو داود من حديث البياضي وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه نهى أن يجهر الناس بعضهم على بعض في القرآن وفي لفظ في الصلاة، وقال: لا يؤذين بعضكم بعضا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر الناس بعضهم على بعض، وبين أن ذلك من الأذية، فقال: لا يؤذين بعضكم بعضا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال وأخبر أنه من الأذية، فإن الله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذي يتبين لي من الأدلة أنه إذا كان في رفع الصوت من المنارة أذية على من حوله من المساجد والمصلين أن ذلك حرام عليه، لأنه يفسد على الناس صلاتهم بتشويشه عليهم. وعلى هذا فإننا نشكر الله أن وفق أئمة بلدنا هذا لتجنب هذا الأمر الذي نهى الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وإننا نريد من إخواننا في غير هذه البلاد أن يمتثلوا وأن يتركوا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله ورسوله، واتقاء لأذية من حولهم من المصلين ومن في البيوت، سواء كانوا في المساجد أو في البيوت. فإن من كان قريبا من المسجد إذا سمع هذا الصوت العالي من المنارة وهو يصلي فإنه لا يدري ماذا يقول. ومع ذلك فإن رفع الصلاة من المناير لا خير فيه أبدا ولا فائدة منه إطلاقا، لأن الإنسان لا يصلي لمن كان خارج المسجد، وإنما يصلي بمن كان داخل المسجد، فلا فائدة منه وفيه المضرة وهي الوقوع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه لا خيار لأحد من المؤمنين مع وجود النص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر لم يكن لنا إن كنا مؤمنين لم يكن لنا الخيارة من ذلك ولم يكن لنا بد من تنفيذه، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن قدموا هداهم على هواهم، وأسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يغتنمون مواسم الخيرات ويتقون الله فيها ويقومون بالطاعات، وأسأله تعالى أن يجعلنا من خير الناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا جميع شؤوننا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح شبابنا وكهولنا وشيوخنا وذكورنا وإناثنا يا رب العالمين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم من مواسم الخيرات وما حلاكم به من الفضائل والكرامات، وعظموا هذه المواسم واقدروها قدرها بفعل الطاعات والقربات واجتناب المعاصي والموبقات، فإن تلك المواسم ما جعلت إلا لتكفير سيئاتكم وزيادة حسناتكم ورفعة درجاتكم فضلا من الله ونعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فتفرحوا هو خير مما يجمعون. عباد الله، لقد استقبلتم شهرا كريما وموسما رابحا عظيما عظيما، ذلك لمن وفقه الله فيه للعمل الصالح. استقبلتم شهر رمضان الذي انزل فيه القران، شهرا تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عز من النار. جعل الله صيام نهاره فريضة من أركان الإسلام، وقيام ليله تطوعا لتسهيل فرائضكم. من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن أتى فيه بعمره كان كمن أتى بحجة. فيه تفتح أبواب الجنة وتكثر الطاعات من أهل الإيمان، وتغلق أبواب النار فتقل المعاصي من أهل الإيمان، وتغل الشياطين فلا يخرجون إلى أهل الإيمان بمثل ما يخرجون إليه بغيره. أيها الناس، قوموا لرؤية هلال رمضان، ولا تقدموا عليه بصوم يوم أو يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، إلا من كان عليه غضب من رمضان الماضي فكفر، أو من كان له عادة بصوم قد يصوم، فمن كانت عادته أن يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وقال كذلك قبل الشهر بيوم أو يومين، أو كان له عادة بصيام أيام البيض ثلاثة، فقامها قبل رمضان بيوم أو يومين، فليس عليه بأس في ذلك. ولا تصوموا يوم الشهر، وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كان في ليلته ما يمنع رؤية الهلال من غيم أو قدر أو نحوهما. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا حتى تروا، فإن كنتم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. ومن حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فان قضي عليكم تاكلوا عده شعبان ثلاثين. وقال عمار بن ابي رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عزم ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن راى الهلال يقينا فليخبر به ولاه الامور ولا يكتم. وقد جاءنا من جهات المسؤولة أن ليلة الثلاثاء يتضرأ الناس فيها الهلال، فإن لم يروا ليلة الثلاثاء فليتراقوه ليلة الأربعاء، فمن رآه فليخبر به المحاكم المحكمة التي عنده. وإذا أعلن في إذاعتكم دخول رمضان فصوموا، وإذا أعلن فيها سقوط دخول شوال فأفطروا، لأن إعلان ولاة الأمور ذلك حكم به. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن عمر الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأذن للناس يا بلال أن يصوموا غدا. وصوم رمضان أثر أركان الإسلام، فرضه الله على عباده، فمن أنكر فرضيته كان كافرا بأنه مكذب لله ورسوله وإنكار المسلمين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالصوم واجب على كل مسلم كافر عاقل قادر فيه غير الحائر والمتحرك، فلا يجب الصوم على كافر. ومن المعلوم انه لم يصوم رجل نصراني او يهودي او سوري او غيره من اهل الكفر، ولكن قد يصوم من الناس من لا يصلي، ومن لا يصلي اذا صام فصومه مردود عليه رجل مقبول منه، لأن من لم يصلي كافر مرتد، والكافر المرتد لا تقبل منه أي عبادة. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولكن لو أسلم في نهار رمضان وعاد إلى دينه وصار مصلي فإنه لا يلزمه قضاء ما مضى منه. ولو أسلم في أثناء يوم من رمضان أمسك بقية اليوم ولم يلزمه قضاء. ولا يجب الصوم على قريب لم يكفر، لكن إن كان لا يكف عليه الصوم أمر به لأحداثه. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم حتى إن الصبي ليأتي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها بدوره. ويحصل بلوغ الصغير إن كان ذكرا بواحد منهم الثلاثة، أحدها أن يتم له 15 سنة، والثاني أن تنضج عادته، والثالث أن يخرج منه النبي باحتلام أو غيره. وكثير الأنثى أمر رابعا وهو الحيض، فمتى حصل للصغير واحد من هذه الأمور فقد كذب ولزمته فرائض الله وغيرها، ولزمه القول وغيره من فرائض الله إذا كان عاقلا. وها هنا مسألة أحب أن أنبهكم عليها، وهي أن بعض النساء تبلغ وهي صغيرة السن فلا تصوم، ظنا منها أنه لا يجب عليها الصوم في هذا الحال. ومن النساء من تبلغ وهي صغيرة فتكون مع أهلها جميع الشهر حتى أيام الخير، لأنها تخجل أن تخبرهم بأنها تبلغ وهي صغيرة. فالمرأة الأولى التي لم تصم يجب عليها أن تقضي الشهر الذي كان عليها بعد أن حارت. والمرأة الثانية التي كانت تصوم أيام الحيض يجب عليها أن تقضي أيام الحيض. ولا يجب الصوم على من لا عقل له كالمجنون والمعلوم ومن لا يعقل بحاله أو كبر. وعلى هذا الكبير المهرمي لا يلزمه الصوم ولا الطعام عنه، لأنه خالق الجميل فهو بمنزلة السفر قبل تمييزه، فلا يجب عليه القول ولا صلاة ولا طهارة، وإنما تجب عليه الزكاة لأنها تجب بالمال. ولا يجب الصوم على من يعرف عنه عجزا دائما كالكبير والمريض مرضا لا يشعره، ولكن يطعم بدلا عن الصيام عن كل يوم مسكينا بعدد ايام الشهر. لكل مسكين قمت صارا من الكفر، اي ان الطاعة المقبولة الان يكفي لخمسة فقراء عن خمسة ايام. وإن أخرج عن ذلك أرزا فلا بأس، ومقداره 60 من الأرض 18 كيلو لكل الشهر. والأحسن أن يجعل مع الطعام شيء يأكله باللحم أو به. وأما المريض بمرض يرجى أخره فإن كان الصوم لا يصح عليه ولا يصح، وجب عليه أن يصوم لأنه لا وزر له. وإن كان الصوم يصح عليه ولا يصح فإنه يفطر ويكره له أن يصوم، وعليه أن يقضي أيام الفطر. وإن كان الصوم يضره فإنه يحرم عليه أن يصوم، ومتى لأن قال به قضى ما أفطر فإن كان قد يقوم به فلا دليل عليه. والمرأة الحامل التي يشق عليها الصوم لضعفها أو ثقل حملها يجوز لها أن تحمل ثم تقضي إن تيسر لها القضاء قبل وضع الحمل أو بعده إذا ظهر من النفاس. والمبتر الذي يشق عليها الصوم من أجل القضاء أو ينقص لدنها من الصوم يقصد يحل بتغذية الولد تفطر ثم تقضي في أيام لا مشقة فيها عليها ولا نقص على ولدها. والمسافر إن قصد بسببه التحيل على الفطر فالفطر حرام عليه ويجب عليه الصوم، وإن لم يقصد بسببه التحيل على الفطر فهو مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويعطي على ذلك في أفضل. والأفضل له أن يفعل الأسهل عليه، فإن تساوى عنده الصوم والفطر فالصوم أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أفضل في إفطار المسلم وأخف من القضاء غالبا. وإن كان الصوم يحق عليه بدل السفر كره له أن يصوم، وإن عظمت المشقة بذلك حرم أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى نفسه في رمضان فقام، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعاك فتحهم الماء بعد صلاة العصر فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب والناس يشكون. فصلوات الله وسلامه عليه أفطر بعد العصر، وأفطر بعد العصر والظهور قريب ليعلم الناس أن الدين مثله وأنه لن يشارك الدين أحد إلا غيره. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أفطر الناس ينظرون إليه، قيل لهم بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك الصام. أيها المسلمون، إن بعض الناس يسافر إلى مكة للعمرة في أيام رمضان، فإذا وصل إلى مكة بقي مترددا هل يقسم لأجل أن يؤدي العمرة نصيبا من حين أن يقسم مكة، أو ينفصل ثلاثة أشهر عمرة حتى تغيب الشمس، أو يبقى صائما ويؤدي العمرة مع المشقة. يتردد بين هذه الأمور الثلاثة، ونحن نقول إن الدين والحكم لله واضح في هذا، إن الأفضل لك أن تفطر وتؤدي العمرة فور وصولك إلى مكة ولا تأخرها بالغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر إذا دخل مكة معتمرا، يبادر حتى إنه صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المسجد فورا ويبدل ناقته عند المسجد ثم يدخل فيقول المغفر، فلا ترى خير المغفر إلى ما تعبده، لأن تقديمها والمبادرة بها أفضل. ولكن أفطر وكل واشرب حتى تكون نشيطا على أداء الأمر. وإن بعض الناس من حرصهم على الخير يقولون نحن لا نشرك أن نفطر في مكة، لأن مكة أفضل إلى الله عز وجل، ورمضان الصيام فيه واجب إلا بمن استثنى الله، فأنا أحب أن أبقى على صيام مع المشقة. ونحن نقول لهذا الحديث على الخير، إن الحرص على الخير إنما يكون باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل أحد من الناس يحب أن أحدا يعلم بما يرضي الله وبما هو أحب إلى الله من رسول الله؟ هل تعلمون أحدا أحب إليه ما يرضي الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يحب الله وهو أحرص الناس على فعل ما يحبه الله، وهو أتقى الناس في دين الله، فاستمع إليه حين قدم مكة على الفتح. قدمها صلى الله عليه وسلم وفتحها في يوم الجمعة في يوم 20 من رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. إذا فتحها وهو مستقبل للعشر الأواخر من رمضان وهي أفضل رمضان، فهل صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر في مكة؟ لا. لقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة ولم يقصر بقية الشهر. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مع أنه قدم في العشر الأواخر من رمضان وهي أفضل الشهر. فهل نحن أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نشك على أنفسنا حتى نكون ونؤدي العمرة في جعل عظيم؟ حتى إن بعض الناس قد رحم عليه من الجهل وهو يقول لا أسلم في مكة أتحدث عن نصره وهذا من جهله في الشريعة. وإلا فإني أعتقد أن المؤمن إذا علم أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجسد وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحل الفرق من الجسد أو الصيام من سفره فسوف يختار ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. ايها الناس ان المسافر يجوز له الصوم والكفر ولا فرق في المسافر بين ان يكون سفره عارضا في حاجه او مستنيرا في غالب الاحيان مثل اصحاب سيارات الكبرى التكاسي واصحاب سيارات كبيره التي يحملونها فإن هؤلاء متى خرجوا من دارهم وهم مسافرون يجوز لهم ما يجوز للمسافرين الآخرين من الذكر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين والجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء عند الحاجة والذكر وكذلك المسح على الجوربين ثلاثة أيام والذكر لهؤلاء أفضل من الصيام إذا كان الذكر أكثر لهم ويقومه في أيام الكتاب لأن أصحاب هذه السيارات لهم بلد ينتمون إليها وأهل فيها يأتون إليهم فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون وإذا خرجوا منها فهم مسافرون لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين. ومن سافر في أثناء اليوم في رمضان وهو صائم فله أن يصوم حتى يستمر في صومه وله أن يفطر والأفضل أن يبقى قائما ولا يتقيد السفر بزمن فمن خرج من بلده مسافرا فهو على سفر حتى يرجع إلى بلده ولو أقام مدة طويلة في البلد الذي سافر إليها إلا أن يقصد بتقليل مدة الإقامة التحيل على الفطر فإنه يحكم عليه الفطر ويلزمه الصوم لأن قرار الله لا تسقط التحيل عليها. ولا يجوز الصوم على الخارج والمكسر ولا تصومهما إلا إذا ظهرها قبل الفجر ولو شهرا فيجب عليهما الصيام ولا تصومهما وإن لم تعرفهما إلا بعد طلوع الفجر ويلزمهما قضاءهما أحرقها من الصيام. أسأل الله تعالى ولكم أن يجعلنا من المستقيمين على طاعة الله الحاملين بأحكام الله الحاملين بما يرضي الله وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقوم به إيمانا واحتسابا وأن توفقنا فيه لطاعته وأن تحرمنا ولكم بالخير والصلاة والسلام إنه الجواب الكريم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون فإنكم تستقبلون شهر رمضان تستعدون فيه لطاعة الله لصيام أيامه وقيام لياليه وإن الحكمة من الصيام طاعة الله عز وجل فمن لم يطع الله ورسوله في أيام صومه فإن صومه ناقص لفقدان الحكمة التي من أجلها شرع الصوم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإن بعض الناس يصوم عما أحل الله له من الطيبات من الطعام والشراب والنكاح، ولكنه يبقى مستمرا على ما حرم الله عليه من المعاصي. بعض الناس يصوم عن الأكل والشرب والنكاح وما يفطر الصائم، ولكنه لا يزال مستمرا في غيبة الناس وفي الكذب وفي الغش في البيع والشراء وفي ظلم الخلق وفي الربا وفي التحيل على الربا وفي كل ما حرم الله، حتى إنه لا يصوم ولا يصلي والعياذ بالله. يصوم ولا يصلي، إما أنه يؤخر الصلاة عن وقتها، وإما أنه يؤخرها عن الجماعة مع وجوبها عليه. وكل هذا أمر يخالف ما شرع الصيام من أجله، كما سمعتم من القرآن الكريم والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن الناس تربوا على ما يهدف إليه الشرع من هذه الحكمة العظيمة، وهي تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لو أن الناس تربوا على ذلك طيلة الشهر كله لرأيت من أحوالهم تغيرا من الفساد إلى الصلاح، ومن المعاصي إلى طاعة الله. ولكن الناس يصومون وكأن الله تعالى أراد أن يعذبهم بالصوم ليمنعهم من الطعام والشراب، وهم يستحلون ما حرم الله عليهم من المعاصي. فاتقوا الله عباد الله، واجتنبوا ما حرم الله عليكم في أيام صومكم، حتى يكون صومكم تاما قد تحققت فيه الحكمة التي من أجلها شرعه الله وأوجبه عليكم. وإنني بهذه المناسبة أزف نصيحة إلى الذين ابتلاهم الله بشرب الدخان الذي فيه أضرار أبدانهم وإتلاف أموالهم وفساد أسنانهم إلى غير ذلك مما لا يمكن أن نذكره هنا لطوله من مضار هذا التدخين. إني لأزف إليهم النصيحة لعلهم يقلعون عنه في هذا الشهر، لأنهم في النهار لن يشربوه، وفي الليل لعلهم يتعللون عنه بفعل ما أباح الله لهم من الطعام والشراب والتلهي بالأمور ولو بالنوم. فإذا مضى شهر كامل وهم لم يشربوه فإن ذلك من أقرب الوسائل إلى إقلاعهم عنه، وسيجدون بعد إقلاعهم عنه طاعة لله عز وجل واجتنابا لمحارمه، سيجدون في قلوبهم نورا، وسيجدون في نفوسهم رغبة بطاعة الله عز وجل، وسيجدون في أبدانهم صحة وقوة. فليجربوا ما دام الأمر متاحا لهم فيه الفرصة. أيها الإخوة، لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وإن صلاة التراويح التي نصليها ونسميها صلاة التراويح هي قيام رمضان، ولكنها سميت التراويح لأن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يقومونها فيصلون أربعا طويلة ثم يستريحون، ثم يصلون أربعا طويلة ثم يستريحون، ثم يصلون ثلاثا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا فتلك 11 ركعة. وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد أنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوما للناس 11 ركعة. فبهذا ثبت أن العدد الأفضل في التراويح أن يكون 11 ركعة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا هو اللائق به رضي الله عنه أن يكون ما يتبعه موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما روي أن الناس يصلون في عهده 23 ركعة فإنه منقطع، وهو لم ينسب إلى عمر نفسه، وإنما نسب إلى عهده رضي الله عنه. وفرق بين ما ينسب إلى الشخص نفسه وبين ما ينسب إلى عهده، لأن ما ينسب إلى عهده ليس بحجة إلا إذا نسب الأمر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك للفرق العظيم بين عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد غيره، لأن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الله فهو من شريعة الله إذا كان عبادة، وأما ما فعل في عهد غيره فإن هذا الغير يجوز أنه قد سمع به فأقره، ويجوز أنه لم يسمع به، وليس هناك وحي نعلم أن الله أقر ذلك. أيها المسلمون، ومع قولنا إن الأفضل في التراويح أن تكون 11 ركعة فإنه لا حرج أن يجعلها 13 ركعة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من الليل 13 ركعة كما رواه ابن عباس رضي الله عنهما. ومع هذا أيضا فإننا لا ننكر على من صلى 23 ركعة، لأن هذا قد ورد عن بعض السلف رضي الله عنهم، والأمر في هذا واسع ولله الحمد، لكننا ننكر غاية الإنكار ما يفعله بعض الأئمة. نسأل الله لنا ولهم الهداية وأن يعيننا على أداء الأمانة، ما يفعله بعض الأئمة من التلاعب بهذه الصلاة، أي بصلاة التراويح، حيث يسرعون بها إسراعا يخل بالطمأنينة، أو إسراعا يمنع فعل بعض المأمومين ما يسن، بل قد يمنع بعض المأمومين فعل ما يجب، وهذا بلا شك خلاف الأمانة التي حملوها، لأنهم حملوا أن يقوموا للناس بما يرونه أكمل وأفضل. فإن الإنسان الذي يصلي إماما بالناس ليس كالإنسان الذي يصلي لنفسه، الذي يصلي لنفسه لا حرج عليه أن يطيل ما شاء، ولا حرج عليه أن يخفف ما شاء إذا كان لم يخل بشيء واجب. وأما من يصلي بالناس فإن عليه أن يتبع على الأقل ما يكون فيه أكمل المستحب. أما أيها الإخوة، وأما من يصلي بالناس إماما فإنه يجب عليه أن يراعي فيهم السنة، فيفعل أدنى ما يكون من الكمال. أما أن يخل بأدنى ما يكون من الكمال أو يخل بالواجب فهذا خلاف الأمانة، وأخشى أن يكون معذبا عند الله يوم القيامة، لأنه خان أمانته حيث أجبر عباد الله على أن يأتوا بهذه الصلوات، هذه الصلوات التراويح، وهم لا يطمئنون بها. فنسأل الله لنا ولهم الهداية. وإن من المهم أن يعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، فليقل: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الأمور 4 التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها، أظن كثيرا من الذين يصلون بالناس التراويح لا يفعلونها، بل ربما يقتصر بعضهم على قوله بعد التشهد الأول: اللهم صل على محمد، ثم يسلم، كأن خيلا قد لحقته تريد أن تقتله إذا لم يسرع في صلاة التراويح. ولقد كان بعض السلف إذا صلى أحد من الناس ولم يقل أعوذ بالله من عذاب جهنم يأمره أن يعيد الصلاة، كما روى ذلك مسلم عن طاووس أنه أمر ابنه حيث لم يتعوذ بالله من هذه 4 أمره أن يعيد الصلاة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أن التعوذ من هذه الأربع واجب، وهذا هو ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تعوذ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. فلا تسلموا لا من فريضة ولا من نافلة حتى تتعوذوا من هذه الأربع امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيها الإخوة، وإن من نعمة الله علينا في بلادنا هذه أن كثيرا من الأئمة بل أكثرهم ولله الحمد لا يرفعون الصلاة فوق المناير، ولا يشوشون على من حولهم من المسلمين في البيوت أو المساجد، فتجد الإنسان يفتح مكبر الصوت على داخل المسجد فقط ولا يسمع من المنارة، وهذا عمل يشكرون عليه ويحمدون عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه فيما رواه مالك وأبو داود من حديث البياضي وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه نهى أن يجهر الناس بعضهم على بعض في القرآن وفي لفظ في الصلاة، وقال: لا يؤذين بعضكم بعضا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر الناس بعضهم على بعض، وبين أن ذلك من الأذية، فقال: لا يؤذين بعضكم بعضا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال وأخبر أنه من الأذية، فإن الله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذي يتبين لي من الأدلة أنه إذا كان في رفع الصوت من المنارة أذية على من حوله من المساجد والمصلين أن ذلك حرام عليه، لأنه يفسد على الناس صلاتهم بتشويشه عليهم. وعلى هذا فإننا نشكر الله أن وفق أئمة بلدنا هذا لتجنب هذا الأمر الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وإننا نريد من إخواننا في غير هذه البلاد أن يمتثلوا وأن يتركوا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله ورسوله، واتقاء لأذية من حولهم من المصلين ومن في البيوت، سواء كانوا في المساجد أو في البيوت. فإن من كان قريبا من المسجد إذا سمع هذا الصوت العالي من المنارة وهو يصلي فإنه لا يدري ماذا يقول. ومع ذلك فإن رفع الصلاة من المناير لا خير فيه أبدا ولا فائدة منه إطلاقا، لأن الإنسان لا يصلي لمن كان خارج المسجد، وإنما يصلي بمن كان داخل المسجد، فلا فائدة منه، وفيه المضرة، وهي الوقوع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه لا خيار لأحد من المؤمنين مع وجود النص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر لم يكن لنا إن كنا مؤمنين لم يكن لنا الخيرة من ذلك، ولم يكن لنا بد من تنفيذه، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن قدموا هداهم على هواهم، وأسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يغتنمون مواسم الخيرات ويتقون الله فيها ويقومون بالطاعات، وأسأله تعالى أن يجعلنا من خير الناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا جميع شؤوننا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح شبابنا وكهولنا وشيوخنا وذكورنا وإناثنا يا رب العالمين. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.